أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه هذه الآية المباركة من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه الآية استدل بها، أو هذا المقطع من الآية استدل به لإثبات جواز نكاح الكتابية مطلقا، أعم من أن يكون نكاحا دائما أو منقطعا. وبينا ما هو وجه ارتباط هذه الآية ببحثنا في مسألة طهارة الكتابي. قلنا أن هذه الآية المباركة تبين أن نكاح الكتابية من الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات، فإذا قبلنا أن النكاح دائما أو منقطعا جائز، فالآية جعلت ذلك من الطيبات. عند ذلك بعد لا ينسجم أن نقول أن هذا النكاح نكاح طيب ومن الطيبات، إلا أن المرأة من الخبيثات، باعتبار أنه إذا ثبت أن المرأة، أو إذا ثبت أن الكتاب نجس العين، فيدخل في الطيبات أو في الخبيثات. مولانا، من الواضح أنت لا تجعل الكلب والخنزير في الطيبات، وإنما تجعله في الخبائث. فلا معنى، لا ينسجم، لا يوجد هناك أي سنخية بين أن يكون النكاح للطيبات ومن الطيبات، أو من الطيبات، وبين أن يكون المنكوح ماذا؟ من الخبيثات. مولانا، على أي الأحوال؟ ولهذا أشرنا إلى هذه النكتة بالأمس وقلنا وجه الارتباط هذا. إلا أنه ادعي أن هذه الآية منسوخة لروايتين معتبرتين، وسلمنا أنهما معتبرتان، لأن واحدة منها حسنة والثانية موثقة. هسه الآن سلمنا ونسلم أيضا، التفتوا جيدا، هذه أبحاث مو هنا محل بحثها، ولكن أنا فقط أشير إليها إشارة إجمالية حتى الإخوة يذهبون إلى التحقيق، أن نسخ آية بآية هل يمكن أن يكون من خلال خبر الآحاد أو لا يكون؟ لأنه هذه الآية، هذه الرواية آحاد، لو متواترة أعزائي آحاد، روايتان، واحدة منها حسنة والثانية موثقة، تقول أن هذه الآية ماذا؟ منسوخة، مع أنه بعد ذلك سيتضح أنه قواعد الجمع العرفي تسمح بالنسخ أو لا تسمح، سيتضح أنه لا تسمح أصلا، ولكنه الرواية تقول أنها منسوخة، إما بالآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أو بالآية ولا تنكحوا المشركات. على أي الأحوال بحثه يأتي. من هنا قلنا بأنه لا بأس أن نقف قليلا عند مسألة ماذا؟ مسألة النسخ. فيما يتعلق بمسألة النسخ، أهم آية استدل بها على النسخ، لأنه وردت فيها مفردة النسخ أيضا، هي قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسئها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية أعزائي لكي تدل على النسخ الاصطلاحي المتعارف في علم الأصول، يعني فيما يتعلق بباب الأحكام الشرعية وباب التشريع، لا باب ماذا؟ لا باب الأمور التكوينية، ويتوقف على إثبات أمرين. التفتوا جيدا، الأمر الأول أن نثبت أن الآية إما بصدد بيان النسخ التشريعي أو لا أقل أنها أعم من التكوين ومن التشريع. أما إذا كانت هناك قرائن تقول أن النسخ في الآية مرتبط بعالم التكوين، إذن تنفعنا شيء أو لا تنفعنا شيء؟ نحن حديثنا في النسخ التشريعي والآية مرتبطة ماذا؟ بالنسخ التكويني، فتكون الآية خارج أو يكون النسخ التشريعي خارج تخصصا عن موضوع الآية. من هنا أعزائي ذهب جملة من الأعلام، أنا فقط كما قلت للأعزاء فقط دا أذكر عناوين البحث، وإلا بحث النسخ ملانسة وبين بعض المصادر لهذا الإخوة اللي يريدون يراجعون ويبحثون. أعزائي من أولئك الذين صرحوا بأن الآية مختصة بالنسخ التكويني الشيخ ابن عربي. أعزائي الشيخ ابن عربي في ذيل هذه الآية المباركة، يعني في هذه الكتاب اللي باسم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن اللي جمع وتأليف محمود الغراب، الجزء الأول صفحة 170 أعزائي، بعد أن يذكر كلام القوم بأنه شامل للنسخ التشريعي يقول: وإنما الذي يقوى أنه سبحانه أراد بالآية هنا آيات الأنبياء، إذن مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم التكوين، التي نصبها دلالات بحكم الإعجاز على صدقهم، وقد تقدم تكرارها كثيرا، قال تعالى إلى آخره. إذن يصرح بأنه الذي يقوى في النظر اختصاص الآية بماذا؟ بالتكوين، يعني النسخ التكويني ولا علاقة له بالنسخ التشريعي. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني تبعه على ذلك أعزائي، تبعه على ذلك أو لعله نظره وسلا أعلم رأى أو لم يرى، في المنار أعزائي محمد عبد عزيز أعزائي يقول بأنه هذا تقرير ما جرى في ذيل هذه الآية، يعني المجلد الأول من تفسير القرآن العظيم صفحة 361، هذا تقرير ما جرى عليه المفسرون في الآيات، وإذا وازنا بين سياق آية ما ننسخ وبين سياق الآية من سورة النحل، والله أعلم ألم تعلم، وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني الآية 101 من سورة النحل أعزائي، هذه أقراها الآية للأعزة هواي مهمة، الآية 101 من سورة النحل، لأن هذه الآية أيضا استدل بها على مسألة النسخ أعزائي. وإن إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. التفتوا جيدا هنا أعزائي، يقول بأنه عندما ننظر إلى ذيل الآية المباركة، الآية هنا قالت أن الله على كل شيء قدير، والقدرة مرتبطة بالتكوين لو مرتبطة بالتشريع أعزائي، أن يبدل آية مكان آية مرتبط بالتشريع، شنو تبديل آية مكان آية؟ يحتاج قدرة مولانا، يحتاج ماذا؟ يحتاج علم وحكمة، لا بين أن تكون الآية تقول ألم تعلم أن الله على ألم تعلم أن الله بكل شيء عليم حكيم مولانا، لأن المرتبطة النسخ نسخ التشريع مرتبط بالمصلحة والحكمة ونحو ذلك كما ذكروا أعزائي. ولذا انظروا ماذا يقول، يقول نجد أن الأولى ختمت بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، والثانية يعني آية سورة النحل ختمت والله أعلم بما ينزل، إذن مرتبطة بالتشريع، ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات، يعني ماذا؟ يعني ذيل الآية يكون كاشفا عن مضمون ماذا؟ هذا أصل كلي ذكرناه مرارا، قلنا فذكر العلم والتنزيل ودعوى الافتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام، افتراء تنزيل ونحو ذلك. وأما ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الأولى فلا يناسب موضع الأحكام ونسخها، وإنما يناسب ذا هذا ذكر العلم والحكمة، فلو قال ألم تعلم أن الله عليم حكيم لكان لنا أن نقول إنه أراد نسخ آيات الأحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن أو الحال التي كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحة. إذن الشرط الأول كما يقال ثبت العرش ثم انقش، أنه أثبت لنا أن الآية بصدد النسخ، ماذا؟ النسخ التشريعي. هسه الآن الحق مع هذا أو ذاك إن شاء الله إلى محل آخر، الآن مو محل بحثنا، فقط للأعزة حتى يعرفون هذا الأصل الكلي اللي إحنا نؤكد عليه، أنه ما من مسألة إلا وهي اجتهادية النظر، لا يوجد مسائل واضحة مسلمة بديهية مولان، كل المسائل بعد هاي مسألة النسخ الآن من المسلمات الواضحات، بمجرد تقول قرآن يقول، قرآن يقول ما ننسخ من الجواب. أعز تعالوا إلى القرآن، أصلا دلونا على مورد واحد أن القرآن استعمل آية وأراد منها ماذا؟ أراد منها الأحكام. آية سورة النحل بقرينة الذيل فهمنا، وإلا لو كنا نحن والآيات، الآيات يعني الآيات التكوينية. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن الآية لو تنزلنا وقلنا أنها شاملة للآيات التشريعية والأحكام أيضا، فهل الآية بصدد بيان القضية الشرطية لو بصدد الوقوع، إثبات الوقوع أي منهما؟ هل تريد أن تقول إذا نسخنا آيتان نأتي بخير منها أو مثلها؟ إذا 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 لو نسخنا وأتينا، أي منهما؟ هو أي فرق مولانا؟ القضية الشرطية صادقة حتى مع عدم تحقق ماذا؟ ها؟ طرفيها، لا طرفيها حتى، القضية الشرطية. أما القضية الخبرية ماذا؟ تقول لا تحقق ذلك، والمشهور حملوا الآية على القضية ماذا؟ على القضية الخبرية، فقالوا النسخ ماذا؟ واقع، والوقوع خير دليل على إمكانه، ردا على من يقول بأنه يستحيل النسخ على الله سبحانه وتعالى، كما مثلا نسب إلى البعض أنه يقول أساسا النسخ ممتنع على الله، كما قالوا في البداء أن البداء ممتنع ماذا؟ ممتنع على الله. هذه القضية أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون بإمكانهم أن يرجعوا هذا البحث، فقط إجمالا أشير إليه ما ذكره الفخر الرازي أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة المجلد الثالث صفحة 207، يقول واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول، كتابه الأصولي، كتابه المحصول في أصول الفقه، تمسكنا في وقوع النسخ بقوله ما ننسخ، أما والاستدلال بهذا القول ضعيف. استدلال بهذه الآية لإثبات وقوع النسخ، لماذا؟ لأن ما هاهنا تفيد الشرط والجزاء، هاي الما ما ماذا؟ ما شرطية، ما ننسخ يعني إذا ماذا؟ إذا نسخنا نأتي، ولكن نسخنا أو لم ننسخ؟ الآية ساكتة عن هذا المعنى، الآية وأنتم ذكرتم وقرأنا في علم المنطق، أقول في المنطق أنه القضايا الشرطية صادقة حتى مو حتى مع عدم تحقق طرفيها، بل حتى مع استحالة ماذا؟ مع استحالة طرفيها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، هاي القضية صادقة لو كاذبة أعزائي، ها؟ مو فقط أن صادقة، صادقة واقع أو ممتنعة مولانا؟ ممتنعة الوقوع. ما أدري واضع أعزائي، لئن أشركت ليحبطن عملك، هاي القضية صادقة لو مو صادقة مولانا؟ ها؟ لقطعنا منه الوتين، صادقة كلها صادقة، ولكن واقعة وغير واقعة، لا فقط ليست واقعة بل يمتنع ماذا؟ يمتنع وقوعه. جيد، قال ها هنا تفيد الشرط والجزاء، وكما أن قولك من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الإكرام، فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير من، فالأقوى أن نعول في الإثبات على آية سورة النحل الآية 101 يقول ويمحو الله ما يشاء والله تعالى أعلم. هذا همتنا أعزائي الشرط الثاني. إذن أعزائي لكي يستدل بهذه الآية على وقوع النسخ ولو في الجملة في القرآن الكريم يتوقف على إثبات هذين الأمرين، وهؤلاء يقولون ودون إثبات ذلك خرط القتادات. مولانا مفت قتاد مولانا، هذني أبحاث علمية لابد أن ننتهي منها. من باب التحقيق الإخوة اللي يريدون يشتغلون لا بأس أن يرجعوا إلى ما يلي في مصادر النسخ. المصدر الأول أعزائي اللي يرجعون إلى الإخوة اللي ما عندهم خلق على مطالعة كثيرة يراجعون إلى كتاب نظرية النسخ في الشرائع السماوية. هذا الكتاب أعزائي مختصر مفيد مولانا، يقع تقريبا مولانا في 200 صفحة، فواقعا فكتابا جامع، واقعا تقريبا جامع بحسبه، يعني هواية مفيد، هم نظريات الأصوليين هم نظريات المتكلمين هم الذين كتبوا في علم الأصول في علم النسخ مولانا، كتب الذي استقلوا حدود 40 مصدر وإلى غير ذلك. بإمكان الإخوة نظرية النسخ في الشرائع السماوية الدكتور شعبان محمد إسماعيل مطابع الدجوي القاهرة عابدين مولانا. هذا هو المصدر الأول اللي إخوة يريدون يراجعون. المصدر الثاني أعزائي اللي هواية بحث أصولي محقق مرتب أعزائي هو ما جاء في المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي، الإمام الفخر الرازي أعزائي. هذا الكتاب أعزائي في المجلد الثالث اللي إخوة اليدون يراجعون أفضل طبعات، هاي الطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور جابر فياض العلواني أعزائي. هناك في المجلد الثالث من صفحة 277 أعزائي إلى صفحة 380 أعزائي 379 أعزائي حدود 100 صفحة يبحث ماذا؟ كل أبحاث النسخ هنا تجدوها هنا أعزائي. هذا الكتاب المحصول الإخوة اللي يردون يطلعون على مباني علم الأصول عند السنة من أفضل الكتب كتاب ماذا؟ كتاب المحصول. لماذا أعزائي؟ هذا الكتاب أعزائي اللي يقع في 6 مجلدات، هذا الكتاب أعزائي هو خلاصة لهذه الكتب التي سأشير إليها، يعني اللي ما عنده خلق يراجع ذيك المفصلات خلاصتها وين موجودة؟ في المحصول، كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري المتوفى 436، وكتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني المتوفى 478، وكتاب المستصفى للغزالي المتوفى 505، وخلاصة علم أصول أهل السنة وين موجود أعزائي؟ في هالأربع خمس كتب مولانا. وعند ذلك إذا عدكم خلق بيني وبين الله تسووا فد مقايسة بين علم الأصول عند هؤلاء وتعالوا إلى علم الأصول عندنا لتروا يوجد شيء عندنا أو لا يوجد. قد يقول قائل يقول سيدنا هو أنت كذا، أقول سوي مقايسة، عندك خلق مولانا اقرأ هذني شوف بيني وبين الله إضافات علماء أصول مدرسة أهل البيت كم هي؟ 50%، 70%، 10%، 3%، شوفون حتى تعرفوا بأنه بيني وبين الله إحنا مؤسسين علم الأصول والآخرين مؤسسين علم الأصول، حتى يتضح مولان، حتى يتضح هذه الدعوة تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام إيش قد إلى واقعية مولان. هسه أتركون. وأفضل شرح لهذا الكتاب أبو 6 مجلدات أعزائي، أفضل شرح له أعزائي القرافي في كتابه نفائس الأصول في شرح محصول في 9 مجلدات أعزائي، نفائس الأصول في الشرح المحصول للإمام الفقيه القرافي مولانا المشهور بالقرافي المتوفى 684 من الهجرة أعزائي. على أي الأحوال هناك أعزائي يبدأ البحث، التفتوا جيدا، يبدأ البحث من المجلد 6 صفحة، التفتوا لي، صفحة 2384 لأنه يقع في 9 مجلدات، 2384 إلى 2542 حدود 170 صفحة مولانا هناك الشرح لهذه المادة الموجود. هذه من المصادر المفيدة الإخوة اللي يردون يراجعون. من المصادر الحداثوية في هذا المجال أعزائي هذا الكتاب أعزائي، كتاب أسباب النزول أعزائي، أسباب النزول والنسخ. الكتاب اسمه أسباب النزول أعزائي لبسام الجمل، رسالة دكتوراه يبحث في أسباب النزول وهي مهمة جدا. لماذا؟ لأنه نحن من خلال أسباب النزول نستطيع أن نعرف الناسخ من المنسوخ، وإلا بيني وبين الله إذا لا نعرف أسباب النزول لا نعرف المتقدم من المتأخر، هل يمكن أن نعرف الناسخ والمنسوخ أو لا يمكن؟ لا يمكن. لعله نتصور ناسخ وهو في الواقع ما هو؟ منسوخ. من هنا طرحوا شرطا من شروط التناسخ أعزائي، وهو هل يشترط التأخر الزماني للناسخ عن المنسوخ أو لا يشترط ذلك؟ وبحث مفصل شروط التناسخ، يشترط أو لا يشترط؟ يمكن أن يكون الناسخ متقدم على المنسوخ، يعني ينزل الناسخ وبعدها يأتي ماذا؟ يأتي المنسوخ، أو لا يمكن؟ المهم أسباب النزول. هسه بعضهم مثل سيد السبزواري يقول ما بي مشكلة أنه من الناحية العقلية لا محذورة، ولكن وقوعا لم يقع هذا، وهو أن يكون الناسخ متقدما على ماذا؟ على المنسوخ، وإن كان من حيث الإمكان العقلي فهو ممكن. في ذيل هذه الآية المباركة من مواهب الرحمن أعزائي بالإمكان يرجع لأعزة الآية 106 من سورة البقرة. هذا الدكتور هنا الدكتور بسام الجمل يعالج هذه القضية من هذا أسباب النزول والنسخ من صفحة 267 إلى صفحة 320. أيضا الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث مفصلا موجود هنا، بإمكانهم مراجعة هذا البحث. أما وأفضلها جميعا تحقيقا وتوسعة وعمقا ودقة، بعد أكو عنوان آخر أعطونا، أما أفضلها مولانا هذا الكتاب مولانا، النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية مولانا، وكتابا حديث صادر حدود قبل 19 سنوات مولانا، يعني مو تقولون كتاب قديم. كل المصادر لم يبقى مصدر في مجلدين، كل مجلد يقع حدود 500-550 صفحة مولانا، والحق والإنصاف تحقيق من خلال متابعتي لم أجد كتابا أفضل في مباحث النسخ من هذا الكتاب أعزائي. النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تأليف الأستاذ الدكتور مصطفى زيد المتوفى 1978، تعليق وعناية الدكتور محمد يسري إبراهيم أعزائي، المطبعة همتينا دار اليسر أعزائي، دار اليسر مطبوعة أعزائي، الطبعة الأولى 1427 من الهجرة أعزائي. جيد، هسه احنا بعض النقاط سنشير اليها هنا فيما يتعلق اعزائي بهذا البحث. الواقع بانه هذا البحث الان انا ما اقدر اقرا لكم بعض النكات، ولكنه السؤال المهم اللي اريد اطرحه عندنا تقريبا 20 دقيقة حتى نجيب عليه هذا، وهو السؤال الاساس. خلوا ذهنكم، هاي كلها مقدمات كانت لاجل هذا السؤال، خلوا ذهنكم. من الواضح في أذهان الأعزاء الآن أن الحكم الذي نسخه القرآن يكون في عداد ماذا أعزائي بعد؟ ها؟ في موت الآية بعد منسوخة، والميت يعود أو لا يعود أعزائي؟ هذه شلون تنسجم مع قوله هذا القرآن مولانا شنو حي في كل زمان، خصوصا على المبنى اللي احنا ذاكريه بأنه لو مات القوم ماتت الآية، يلزم أنه آية، خصوصا إذا قبلنا، تفتوا لي جيدا، خصوصا إذا قبلنا. تعالوا معنا إلى كتاب بسام الجمل في صفحة 270، يقول: بلغ عدد الآيات المنسوخة لدى ابن خزيمة الفارسي، اللي عنده كتاب في هذا المجال الموجز في الناسخ والمنسوخ، بلغ 246 آية، بينما لم يتجاوز هذا العدد عند السيوطي 21 آية. وبين الإكثار من المنسوخ والاقتصاد فيه، حتى تعرفون باب الاجتهاد، ها، مو من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مو 180 درجة، ما أدري إيش قد أقول مولانا، أمامكم من 246 إلى إيش قد مولانا إلى 21. وبين نجد مرتبة بينهما يمثلها محمد بن حزم الذي جعل الآيات المنسوخة في حدود 198 آية، كما في كتابه ماذا؟ في كتابه معرفة الناسخ والمنسوخ. وبين هؤلاء جميعا وما يقول هذا المحقق، النسخ في القرآن الكريم في صفحة أعزائي، في صفحة 283 من المجلد الثاني، يقول وهي 5 وقائع في 6 آيات فقط. خلصت 5 قضايا في ماذا؟ في 6 آيات. واقعة وجوب التهجد ثم نسخه في سورة المزمل: من الليل فتهجد به نافلة ظاهره ماذا؟ عموم، هناك نصفه ربعه ثلثه إلى آخره. واقعة فرض الصدقة بين يدي نجوى الرسول ثم رفع ذلك الحكم كما في سورة المجادلة، آية 2. واقعة وجوب الثبات في القتال أمام 10 أمثالهم ثم الآن وجد فيكم ماذا؟ ضعفا، صارت 1:2. واقعة عقوبة الزنا في آيتي سورة النساء ونسخها بالحد في آية سورة النور. وواقعة نسخ مفهوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، بالأمر باجتناب الخمر مطلقا عن القيود في سورة المائدة. هسه الآن احنا مو من باب الإشكال، من باب أنه إثارة عقولكم أساسا هذا السؤال. أكو سؤالين، فالسؤال ما راح أجاوب عليه، أخلي أنت روحون تشتغلون، والسؤال أحاول أجاوب عليه هالكم دقائق. السؤال الأول، هذا عندما تأتي الآية المنسوخة، هسه سواء كانت 500 أو كانت شقيت 5، ما يفرق، هاي الآية الناسخة عندما تأتي وتنسخ الحكم المنسوخ مع بقاء موضوع الحكم المنسوخ لو مع عدم وجوده، شو تقولوا؟ هذا ما يحتاج مولانا نسخ مولانا، انت جنابك محاضر تسافر يسموك نسخ مولانا، كل الاحكام تابعه لاي شيء، فاذا راح الموضوع كنتم اقوياء 1:10، الان انتم شنو؟ علم فيكم ضعفا، الموضوع محفوظ وما محفوظ، متبدل الموضوع طبيعي، هذا النسخ بيني وبين هذا النسخ هذا. وان قلت لا لا لا، اللي ظاهر كلمات كل الأغيون مع حفظ شنو
الموضوع،
ايوه الا مو نسخ، هذا قاعدة عامة مولانا ان الاحكام تابعة لشنو؟ لموضوعاتها، قانون عام هذا. ومع بقاء الموضوع نسخ الحكم محال عقلا، لماذا؟ لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى فمع وجود العلة لا معنى لارتفاع ماذا؟ هذا إشكال من قديم عندنا على النسخ، أساسا النسخ معقول أو ليس بمعقول، هذا خلوه الآن، افترضوا أنه حليناه، يعني مسألة الإمكان حليناها، بدنا ننتقل وين الآن؟ إلى مسألة الوقوع أعزائي، خلونا من هذا البحث. الآن قلت لكم هذا مو بحث، البحث المهم اللي الآن طرحته هذا، وهو أنه مع نسخ الآية هل تبقى الآية أو تموت؟ وإذا ماتت الآية هل فيها قابلية أن تعود أن يعود الميت مرة أخرى أو لا توجد؟ من الواضح ما نسخه القرآن يمكن أن يعود مرة أخرى، يعني ما كان منسوخا لا يكون منسوخا، معقول أو غير معقول؟ يقينا كل واحد تسأله يقول لك الله دا ينسخ آية، أنت ترجع شنو الآية شنو يصيرها؟ بل مو فقط أنه ترجع الآية، بل تقول ما كان منسوخا الآن يكون ناسخا لمنسوخه، لأنه من يرجع معناه شنو أعزائي؟ يعني هذا المنسوخ صار، هذا الناسخ صار ماذا؟ صار منسوخا. ما أدري واضح السؤال أعزائي؟ الجواب نعم، شخص مولانا من الحداثويين ادعى هذا الادعاء ودفع حياته ثمنا شنو بهذه الدعوة. قال النسخ الوارد في الآية القرآنية ما ننسخه هذا موقت في ذلك الزمان، في العهد المدني مثلا ما كان يستطيعون أن يتحملوا الحكم الوارد، فرسول الله ماذا فعل لهم أو الله؟ أما في زماننا فإذا وجدنا أن الظروف تساعد فالآية المنسوخة شو نسويها؟ قول إلي إلي تعال بلي أنا فلهذا قلت كله فرضنا لا لا يقبل الناس، ولكنه لا يقبل 200-300 آية، لا يقبل الناس ويصرح بأنه الآن ما جبت قايل لي أجيب لك إياه، لا يقبل أصل الناس، يقولون قرآني مولانا، يقولون قرآني وهذا الشيطان أصلا لا يذكرهن السيد الخوي في البيان، ولهذا جبت بحث لا يستحق علميا فما جبته، وإلا لا أبدا لا يشير لا من قريب لا من بعيد كذا. نعم يناقش أنه هاي 36 مثل هذا الآن يقول 293 آية، ولكنه وش قد صحيح منها؟ سيد الخويم يقول بابا 36 آية الدعية أنها منسوخة ولكنه لا علاقة لها بالنسخ. مو أنه نرفض أصلا النسخ، نرفض ماذا؟ الصغريات التي ذكرها مشهور العلماء. علي الأحوال أعزائي، هذا الرجل يدعي هذا المعنى، هذا الرجل يدعي هذا المعنى، سأقول لكم المصدر لا تستعجلوا. هذا الرجل ادعاؤه هذا، من يأتي إلى الآية المباركة يقول ألم تعلم إلى فلقا، يقول كما أسلفنا من نص كذاب، يقول من نص كان هو صاحب الوقت في القرن السابع فأحكم إلى نص اعتبر يومئذ أكبر من الوقت فنسخ. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسئها، هاي ننسئها يكون عندكم فتقراءة ماذا؟ فتقراءة هواية معتبرة مو من القراءات الشاذة. ولذا شيخنا الجوادي مولانا من يجي يقول على الاحتمال الأول ننسها من النسيان هذا، على الاحتمال الثاني ننسها من التأخير هذا. لماذا؟ لأنه كلتا القراءتين من القراءات القوية لا من القراءات الضعيفة. هو هنا صاحبها ينتخب قراءة ماذا؟ التأخير، ننسئها. يقول نأتي بخير منها ألم تعلم، قوله ما ننسخ من آية يعني ما نلغي ونرفع من حكم آية، أو ننسئها يعني نؤجل من فعل حكمها، نأتي بخير منها يعني أقرب لفهم الناس إلى فكأن الآيات التي نسخت إنما نسخت لحكم الوقت في زمانها في المدينة ماذا؟ ها؟ المؤمنين في المدينة يتحملون الحكم المنسوخ أو لا يتحملون؟ لا يتحملون، فجاء الناسخ. أما فهي مرجأة إلى أن يحين حينها، وزماننا حان ماذا؟ حينها، يعني ما كان منسوخا الآن شي يصير مولانا؟ رجع إلى الحياة مرة أخرى، وما كان ناسخا صار ماذا؟ صار منسوخا. فكأن الآيات التي نسخت إنما نسخت لحكم الوقت، فإذا مرجأة إلى أن يحين حينها، فإذا حان حينها فقد أصبحت هي صاحبة الوقت ويكون لها الحكم، وتصبح بذلك هي الآية المحكمة بعد أن كانت آية ماذا؟ منسوخة، تكون ماذا؟ محكمة غير منسوخة. وتصير الآية التي كانت محكمة في القرن السابع منسوخة ماذا؟ الآن. واضح هذا؟ فإن قلت هذا لازمه أنه أنت تكون رسولا نبيا، لأنه هذا العمل عمل من أعزائي؟ النبي والرسول، لا أنه لكل أحد. يقول نعم احنا نتفق معكم ان، خلي اقول مولانا وسط البحث هذا دا اقرر المطلب، مو معناه انه اقبل المطلب. ها بكره ليقولون السيد حيدر يقبل ويحكم بكفرنا وارتدادنا مولانا، ابدا. انا دا اقرر مطلب هذا الرجل وعندي الف والف ملاحظه، ولكنه اريد اقول لك بانه اساسا الرؤيه الحداثويه كيف دا تتعامل مع الامور. يقول نعم الذي ثبت عندنا ان النبوه خاتمه والا الرساله مو خاتمه، لكل زمان ماذا؟ رسولها الخاص. شنو الإشكال أمونا؟ والآية قالت بيني وبين الله خاتم النبيين، ما قالت خاتم المرسلين أو الرسل مولانا. يقول في صفحة 79 هذا الرجل أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون، هذا الرجل مولانا محمود محمد طه السوداني المعروف، هذا الرجل ما عنده مولانا كتب إلا ثلاث رسائل مولانا مجموعة في هذا الكتاب. لا تتصورون هسه هو كذا وكذا، نحو مشروع مستقبلي للإسلام، ثلاثة من الأعمال الأساسية للمفكر الشهيد محمود محمد طه. الرسالة الثانية من الإسلام رسالة الصلاة، تطوير شريعة الأحوال الشخصية. والنظرية وين موجودة أعزائي؟ موجودة في هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية من الإسلام أعزائي، كل النظرية هنا يطرحها أعزائي. الإخوة اللي يردون يطالعونهم خلق ما عدهم يقرؤون الكتاب، هذا الكتاب أعزائي من الكتب المفيدة، أعلام تجديد الفكر الديني. فجاي كل الأعلام اللي موجودين الآن معاصرين 30-40 واحد مولانا من زمان الطهطاوي إلى زماننا، فتقراءة 20 صفحة 15 صفحة 30 صفحة هو وتراثه ومؤلفاته والنقد الذي كتب عليه. فأول دراسة في هذا المجال أعزائي هي الدراسة الموجودة في الجزء الأول، أيضا بسام الجمل صاحب كتاب أسباب النزول أعزائي هو الجامع لها، محمود محمد طه المتولد 1909 والمعدوم 1985 مولانا، واللي عدم همتنا النميري مولانا بعد أن حكموا عليه بالارتداد، لأنه هذا بعد هذا من ينكر خاتمة خاتمية الرسالة مسلم لو مو مسلم، بعد هذا إذا هذا مو مرتد بعد احنا مرتد ما عندنا مولانا، فحكموا عليه بالارتداد وفي 1968 ولكن طبق الحكم عليه في 1985 أعزائي. هناك بلي شهيد، بلي لأنه اللي معتقدين به بلي يعتقدون شهيد، لأنه بيني وبين الله ده يقدم قراءة مسكين لعشر اجتهاد. هذا الذي أنا ده أصر عليه أن هذه المسائل الخاتمية ومعنى الرسالة ومعنى النبوة كلها مسائل ضروريات لب اجتهاديات ونظريات، كلها اجتهاديات ونظريات. خلصت القضية على الأحوال. هناك أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون بإمكانهم أن يرجعوا إلى صفحة أعزائي صفحة، نعم هاي الرسالة الأولى والرسالة الثانية أعزائي، ثم يأتي أعزائي في نقد الفلسفة الغربية، ثم يأتي القول بالنسخ، هاي نظرية النسخ اللي هو يعتقد بأنه أساسا الرسالة الأصلية هي الآيات المكية، أما الآيات المدنية فهي ناسخة للآيات المكية وهي مرتبطة بالقرن ماذا؟ بالقرن السابع وغير قابل للتطبيق في زمان آخر. ومن هنا جاءت نظرية محمد شحرور في هذا المجال بأنه أساسا النسخة المطبقة في القرن السابع غير قابل للتطبيق ماذا؟ في زماننا. ترى درسنا طهارة الإنسان ها مو درس حداثة، وبس من باب أنه حتى الإخوة يصير عندهم إثارة العقول مولان. هذا البحث أعزائي أيضا الإخوة اللي يردون يراجعون في صفحة 75 من الكتاب، يعني من الرسالة الثانية، هناك يقول بأنه أساسا التفتوا جيدا، هذه عبارته، قال: وإنما نسخت آيات الأصول يومئذ لحكم الوقت، فقد كان الوقت وقت أمة المؤمنين، يصطلح على المسلمين في المدينة بأنهم أمة ماذا؟ أمة المؤمنين، ويصطلح على الذين كانوا في مكة أو في زماننا بأمة ماذا؟ بأمة المسلمين. هذا اصطلاح أعرفه أعزائي. وآيات الأصول يعني الآيات المكية تخاطب أمة المسلمين، وهي أمة لم تكن يومئذ، يعني مصداقة موجود لو ما موجود. يعني افترضوا على سبيل المثال، الأمثال تضرب ولا تقاس، يعني أن الشريعة الإسلامية لو نازلة في زمان نوح تطبق أو لا تطبق؟ ها؟ قابلة للتطبيق أو غير قابلة للتطبيق؟ يقول غير قابل. لماذا؟ لأنه لا يتحملون، أولئك لا يتحملون، يتحملون شريعة ماذا؟ شريعة نوح، شريعة إبراهيم، شريعة موسى، شريعة عيسى، ولا يتحملون الشريعة الإسلامية. هو يعتقد أن ما نزل في مكة لا يحتملها أبناء القرن السابع، فتركت إلى ماذا؟ يقول: وإنما نسخت آيات الأصول في معنى أنها أرجئت أو ننسئها نؤخرها، وعلق العمل بها فيما يخص التشريع إلى أن يحين حينها ويجيء وقتها، وهو الوقت الذي نحن نعيش فيه اليوم في تباشير الفجر الصادق. احنا الآن الغرب مولانا مبتلى ولا حل له إلا ماذا؟ عندنا نحن الإسلاميين، عندنا نحن، ولكن يا قرآن مولانا ويا قراءة، قراءتي يقول قراءتي محمود محمد طه مولانا: وإنما من هنا وظفنا أنفسنا للتبشير بالرسالة الثانية، وما كان في المدينة هي الرسالة ماذا؟ الأولى. جيد، عرفت جون؟ ومن هنا فإن من الخطأ الشنيع أن يظن إنسان أن الشريعة الإسلامية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها للتطبيق في القرن العشرين. احنا حلينا له مشكلة، لو كان جاي يمنا مولانا قلنا له المشكلة تحل من خلال وحدة المفهوم وتعدد المصداق، لا تحتاج أن تقول هذه الكلمات حتى يعدموك مولانا، قول تعلم من عندنا في الحوزة مولانا. بلي، قال: للتطبيق في القرن العشرين، ذلك بأن اختلاف مستوى مجتمع القرن السابع عن مستوى مجتمع القرن العشرين لا يقبل المقارنة. سؤال: من المأذون؟ سؤال: من المأذون الآن يطبق الرسالة الثانية؟ من هو؟ يقول: المأذون هذا، وإنه لحق أن النبوة قد ختمت، ولكنه ليس حقا أن الرسالة ماذا؟ قد ختمت. من رسول الرسالة الثانية؟ وحدة المفهوم وتعدد المصداق لكل زمان مولانا. اللي سوال المشكلة أنا أتصور هو أنه مو فقط أنه ادعى هذه الادعاءات، وإنما قال مجموعة من التشريعات اللي موجودة في المدينة اللي صارت ناسخة. تعلمون أنه في مكة ما كان عندنا تشريع الجهاد، ولكنه في المدينة ماذا؟ أذن للذين. يقول هذا حكم أصلي لو فرعي مولانا؟ ها؟ هذا فرعي، إحنا لابد أن نرجع إلى الحكم الأصلي. أكو جهاد لو ما أكو جهاد؟ ما أكو جهاد. ثم يذكر أمثلة، يقول: الجهاد ليس أصلا في الإسلام، عدم المساواة بين الرجال والنساء ليست أصلا في الإسلام، تعدد الزوجات ليست أصلا في الإسلام. أحسن، جزاك الله خير، دخل على الخطوط الحمراء، التفت، لا التفت. الطلاق ليس أصلا في الإسلام، الحجاب ليس أصلا في الإسلام، وهكذا مولانا. هذول جابوا هذه أصحاب الامتيازات وأصحاب المؤسسات، يبقى فرد شيء لو ما يبقى فرد شيء بعد، وش نسوي بعد مولانا؟ بعبارة أخرى، لابد كل دكاكيننا وقيصرياتنا كذا، ماذا شنو؟ لابد نعزل المولانا، ما يصير. ولذا فد عبارة عنده، مع الأسف الوقت انتهى، فد عبارة عنده بسام الجمل أعزائي في مقدمة الكتاب، يقول: أنا أعلم أن هذا الكتاب راح يسوي لي مشكلة. يقول: العوامل المانعة من تقديم قراءة نقدية للتراث. لماذا كثير يترددون أن يقدموا نقدا ماذا؟ والعرف ببابك مولانا، احنا 3% من التراث نقدناه، شوف الدنيا قامت ولم تقعد. يقول: والحق، المشكلة وين؟ يقول في هؤلاء: والحق أن ممثلي المؤسسة الدينية ليسوا المعارضين الوحيدين للنظر بروح النقدية. أول معارض لك من أعزاء المؤسسات الدينية، فهم يدافعون بصفة طبيعية عن مصالح مادية ومعنوية مهددة، وعلى ما تعودوا عليه من محاكاة الأوائل وتقليد الشيوخ، بل قد تصدر هذه المعارضة عن الحكام. السلطة ماذا؟ ليش؟ السلطة شنو علاقتكم؟ مو يم الدين. يقول: لا 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 لا، استرضاء لمن؟ لهؤلاء، حتى يحصلوا على إذنهم الشرعي ومشروعيتهم والعرف في العراق ببابك. بل قد تصدر هذه المعارضة عن الحكام استرضاء للعلماء أو استباقا لما يتوقعونه من مواقفهم، نظرا إلى الحاجة إليهم في إضفاء شرعية دينية على نظم سياسية غير ديمقراطية. منين يحصل مولانا إذا هو يريد فريشي ويقول له لا ويقول له أنا ما أيد مولانا؟ فهي مصالح ماذا؟ تخادم ماذا؟ تخادم متبادل. والحمد لله رب